الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 82، ولا يزال الحديث موصولا حول بناء الأسرة في الإسلام. البداية إنما تكون الخطبة. الخطبة وعد بالنكاح، فهي طلب الزواج والتواعد عليه، لا يشترط لها صيغة بعينها، بل تتحقق بكل ما يدل على ذلك عرفا، وهي لا تعد زواجا ولكنها مقدمة بين يديه، فلا تثبت حقا من الحقوق الزوجية، ولا تترتب عليها تبعات مالية، ولا تحل حراما في العلاقة بين الطرفين، إلا أنه يشرع النظر إلى المخطوبة، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. وإلى مشروعية النظر إلى المخطوبة يشير حديث سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، وبعد هذا زوجها رجلا بما معه من القرآن. أيضا حديث أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا، كان في عيون النساء الأنصار شيء من الصغر، فهذا قد لا تألفه عيون القادمين من مكة من بلد آخر. أيضا حديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. من معالم الرشد في هذا المجال ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضنا على بيع بعض، ونهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. عنون البخاري في صحيحه فقال: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. لكن الشريعة رعت مشروع الزواج حتى وهو مجرد فكرة تداعب خيال العزاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، كما أخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. الأصل أن تخطب المرأة إلى نفسها أو إلى أحد من أقاربها. ويجوز أن تخطب المرأة نفسها إلى الرجل الصالح أو إلى وكيله عند الاقتضاء. لقد جاء في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ويجوز أن تخطب المرأة إلى نفسها وإن كان لها أولياء، يعني أن تحدثها مباشرة بأنك راغب في خطبتها، هذا مشروع، لا يعتبر تعديا لحدود الله ولا تجاوزا لثابت من ثوابت الشريعة المطهرة. لكن الأولى أن تخطب إلى أوليائها، فإن هذا أصون لها وأهيب لها. لا بأس أن تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح عند الاقتضاء. وفي الباب قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: جئت لأهب لك نفسي. لا بأس أن يعرضها أحد من أوليائها إلى رجل صالح يأنس فيه الرشد والصلاح ويجده كفأ لابنته، وقد فعل عمر بن الخطاب عندما عرض حفصة ابنته على عثمان وعلى أبيه بكر، ثم كانت في نهاية المطاف أن تزوجها النبي صلوات ربي وسلامه عليه. يشترط لخطبة المرأة خلوها من موانع النكاح. المرأة المعتدة إن كان الطلاق رجعيا فهي لا تزال زوجة، فلا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. إن كانت معتدة من وفاة أو من طلاق بائن بينونة كبرى فيجوز خطبتها تعريضا، ولا تجوز الخطبة تصريحا. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. هذه الآية جاءت في أعقاب الحديث عن عدة المتوفى عنها زوجها، فهي نص في المتوفى عنها زوجها، ويقاس عليها البائن بينونة الكبرى. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ومن أفحش ما يقع في هذا المقام أن تقع خصومة بين المرأة وزوجها، فتعتبر أن العصمة بالهجر وبالقطيعة وبالخصومة قد انتهت تلقائيا، فتشرع في الترتيب مع آخرين لمشاريع زواج جديدة، أو أن يدخل أحد الذين يريدون أن يصلحوا بينها وبين زوجها فيعطيها معسولا من القول فتركن إليه ويركن إليها فتعلقه ويعلقها، ويبدأان في تراتيب زواج للمستقبل وهي لا تزال في عصمة زوجها. خيانة وغدر وفحش وتخبيب للمرأة على زوجها. سبحان الله، في آخر المحرمات من النساء يقول الله جل جلاله: والمحصنات من النساء. وقد وقفت عند هذه الآية، لماذا قال تعالى والمحصنات من النساء وأوردها في قائمة المحرمات؟ وطبعا بدهي أن المرأة المتزوجة لا تصلح زوجا لغير آخر، فالمرأة لا تجمع بين زوجين. لكن سبحان الله، لما مرت هذه الصور في حياتنا عرفنا بعض الحكمة في إيراد المحصنات من النساء في قائمة المحرمات. المرأة لا تزال زوجة، فقعت بينها وبين زوجها قطيعة، خصومة، هجر، فيدخل من يصلح بينهما فيفسدها على زوجها، ويبدأ في الترتيب معها على مشروع زواج المستقبلين، فيزيد الخصومة خصومة ويزيد القطيعة قطيعة ويزيد الهوة اتساعا وعمقا. عدم ركونها إلى خاطب آخر. إن كان قد خطبها خاطب آخر، إن كانت قد ركنت إليه ورضيت به، فيحرم خطبتها بلا نزاع. أما إذا كانت لا تزال في مرحلة المشورة والتردد والتفكير والتأمل، هذا موضع نظر. من أهل العلم من قال: لا بأس ما دامت لم تركن ولم تعطي كلمة بالقبول فلا يزال بابها مفتوحا. أو يعني منهم من قال ينبغي ما دام قد فتح الحديث مع خاطب أن لا ينازعه خاطب آخر، فقد يغري المرأة بجاه أو مال أو فضل حسن أو نحوه، فيوقع هذا شيء من الفجوة وإغار الصدر بينه وبين الخاطب الأول. لكل من الخاطبين النظر من الآخر إلى الوجه والكفين عند جماهير أهل العلم، وعند الحنابلة يقولون لا بأس أن ينظر منها إلى ما يظهر منها وهي في ثياب مهنتها، يعني إلى شعرها إلى نحرها إلى جزء من ذراعها إلى جزء من ساقها، وهي في بيتها في ثياب مهنتها لا حرج أن ينظر إلى ما يظهر منها من هذا. واستدلوا بحديث جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. من تحرم خطبتهن، في قاعدة: من حرم نكاحه حرمت خطبته، فتحرم خطبة المحرمات من النساء سواء أكانت الحرمة مؤبدة بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع، أو كانت الحرمة مؤقتة. يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، يحرم الجمع بين المرأة وخالتها، يحرم الجمع بين الأختين، ففي فترة المحرمية هذه لا تجوز الخطبة. يحرم التصريح بخطبة المعتدة أيا كان نوع العدة، أما التعريض كما قلنا فإنه يجوز في المتوفى عنها زوجها، أو في البائنة بينونة كبرى، أو لمن فسخ نكاحها لسبب يقتضيه. الفسخ افترض أن واحد تزوج امرأة واكتشف أنها أخته من الرضاع، حتى بعد أن أنجب منها أولادا واكتشف أنها أخته من الرضاع، فإن هذا العقد ينفسخ وينبغي له ويجب عليه أن يفارقها على الفور. من فسخ نكاحها بهذه الصورة يمكن التعريض بخطبتها. العدول عن الخطبة والتعويض عنها: الخطبة تواعد غير ملزم على النكاح، فلكل من الطرفين العدول عنه عند الاقتضاء، لكن يكره هذا العدول إلا لمسوغ شرعي حتى يعني لا يؤدي هذا إلى كسر في المشاعر وإلى جرح في العواطف. يكره العدول عنها إلا لمسوغ شرعي كظهور نقص في دين الآخر أو في خلقه أو اعوجاج جبلي في مسلكه وطبعه أو لأمر نفسي يصعب احتماله. لا يترتب على العدول عن الخطبة تعويض، لأن من حقه أن يعدل، ومن مارس حقا شرعيا لا يسأل عن تبعاته ولا يطالب بتعويض عنه، وإنما تشرع المساءلة عما قد يصحب العدول من تجاوزات يتضرر بها الطرف الآخر، كما لو أثار ضده من الشائعات ما يتضرر به تسويغا لعدوله عن الخطبة، لكي يسوغ أمام الناس، لكي يعذره الناس لماذا ترك خطبتها، يثير عنها الشائعات وقالت السوء، هنا يساءل ويحاسب دينيا ودنيويا. طيب إذا كان قد قدم هدايا أثناء الخطبة، يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض ما قدم إليه من هدايا بعينها إن كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض إذا استهلكت أو كانت مما تستهلك بطبيعتها كالطعام والحلوى. الهدايا التي قدمت أثناء الخطبة ينظر من الذي عدل عن الخطبة، من الذي نكل عنها، من الذي رجع عنها. إن كان الذي رجع هو الخاطب فيترك لمخطوبته ما قدمه لها من هدايا لكي لا يكسر قلبها مرتين، مرة لأنه عدل عن خطبتها، ومرة لأنه انتزع هداياه منها. إذا كانت المرأة هي التي نكلت ورجعت عن الخطبة وعدلت عنها، فترد إلى خاطبها ما قدمه لها من هدايا لكي لا تكسر قلبه مرتين، مرة لأنها عدلت عن الخطبة، ومرة ثانية لأنها انتزعت ماله وأبقته عندها بغير حق. أما ما قدم من صداق للخاطب أن يسترد عند العدول عن الخطبة ما قدم من صداق، إن كان قائما بعينه أخذه بعينه، وإلا أخذ مثله أو قيمته يوم قبضه إن لم يكن موجودا. طيب، هذا فيما يتعلق بالخطبة. الخطبة غير العقد، الخطبة تواعد على النكاح، أما عقد النكاح إبرام العقد فعلا هذا إيجاب وقبول، لابد فيه من ولي وشاهدين، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والخلاف مشهور في اشتراط الولي، لكن الجمهور على اشتراطه لهذا الحديث، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. المرأة تستحق بالدخول الصداق المسمى إن كان قد سمي، أو صداق المثل إذا لم يكن قد سمي، إلا إذا تراضيا على غير ذلك، ويستحب إعلان النكاح بالدف والغناء المباح. اشتراط الولي في النكاح يشير إليه الحديث، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. يشير إليه أيضا قول الله تعالى، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. لولا أن الولي هو صاحب القرار في التزويج، ما كان توجيه الخطاب إليه في هذه الآية، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. لو كان أمرها بيدها وقرارها إليها يبقى تزوج نفسها، مش في حاجة إلى الولي، لكن لما كان قرار تزويجها عند الولي فنهى الله جل وعلا الأولياء عن العضل، يعني المنع من الزواج بالكف، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. في سبب نزول هذه الآية أورد البخاري في صحيحه حديث معقل ابن يسار أنها نزلت فيه، قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها. المرأة طبعا إذا طلقت ولم يراجعها زوجها في العدة ثم أراد أن يرجع إليها بعد انقضاء عدتها لابد من عقد جديد ومهر جديد، فهذا الرجل انتظر على زوجته حتى خرجت من عدتها فبانت بينونة صغرى، ثم جاء يخطبها ليتزوجها مرة أخرى، فقال له أخوها زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة راغبة في أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. المرأة تستحق صداقها بالدخول، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ولا يحل لغيرها شيء منه إلا بطيب نفسها. في بعض الثقافات المهر يقدم للأب وللأخ وللأب لأنه ربى ولأنه صرف، هذه ثقافة جاهلية. المهر حق خالص للمرأة، ولا يحل لأحد غيرها شيء منه إلا بطيب نفس منها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. نتابع الحديث حول عقد النكاح في حلقة الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم.